أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن ما كان ينبغي للطوائف الإسلامية المختلفة أن ينظروا إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي لهم أن ينظروا إلى مذهبه. ونتحدث بإذن الله تعالى في هذا اليوم عن تكملة للموضوع السابق، وهي النظرة التي ينبغي لغير المسلمين أن ينظروا بها إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أذكر الموضوع أقدم مقدمة، وهي الوضع العلمي المحيط بالإمام عليه الصلاة والسلام. أولا، البيئة التي ولد فيها الإمام ونشأ فيها كانت بيئة بعيدة كل البعد عن أكثر العلوم. المدينة المنورة في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كانت بعيدة عن أكثر العلوم، بدءا من الطب وما له من أبواب وما له من تشقيقات، وإلى الرياضيات وعلم الاجتماع والفيزياء والكيمياء والهيئة والفلك. لم يكن في المدينة المنورة عالم متبحر في هذه العلوم. طبعا قلنا النظرة نظرة غير إسلامية، يعني مع قطع النظر عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. البيئة يعني الوضع الكائن في المدينة المنورة باستثناء بيت الإمام عليه الصلاة والسلام. لم يكن في المدينة المنورة علماء بالمستوى، بل حتى في العلوم الإسلامية المحضة كعلم الحديث والتفسير والفقه، لم يكن في المدينة المنورة عالم يتمكن من أن يجيب كل الأسئلة أو جل الأسئلة في هذه العلوم الإسلامية المحضة، فكيف بباقي العلوم؟ البيئة المتخلفة إلى أبعد الحدود، هذا أولا. ثانيا، الزمن الذي عاش فيه الإمام عليه الصلاة والسلام كان زمن التخلف العلمي في كل العالم. العالم قبل 1500 سنة من ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام وإلى حوالي 5 قرون كان فيه علماء كثيرون في مختلف الأبعاد، علماء من الدرجة الأولى. ولكن بعد هذه القرون الخمسة، يعني من حوالي 1000 عام قبل ولادة الإمام وإلى ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام، العلم بدأ بالسير النزولي، فلم نجد في هذه الفترة علماء من الدرجة الأولى، لا في الفلك ولا في علم الاجتماع ولا في الفيزياء والكيمياء. ولادة الإمام عليه الصلاة والسلام كانت في فترة حضيض العلم، العلم كان واصل إلى آخر درجة من النزول. طبعا ذكرنا وأؤكد أن المقصود النظرة غير الإسلامية، وإلا بالنظرة الإسلامية الأنبياء كانوا، ثم خاتم الأنبياء كان صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، ولكن بالنظرة غير الإسلامية في هذه الفترة لم يكن هناك علماء. فزمن الإمام عليه الصلاة والسلام أيضا كان زمن البدائية والتخلف من الناحية العلمية، هذا ثانيا. وثالثا، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يكن له من الأساتذة أحد. الإمام بصريح مجموعة كبيرة، بل ربما كل المؤرخين، لم يدرس إلا عند أبيه وعند جده، والفرض أننا فصلنا هؤلاء عن موضوع بحثنا. الإمام عليه الصلاة والسلام لم يدرس عند أي عالم، لا في الطب ولا في الفيزياء ولا في الهندسة ولا في أي علم آخر، مضافا إلى هذه الثلاثة لم يكن في زمن الإمام عليه الصلاة والسلام أدوات للكشف عن المعلومات، لا كانت مختبرات ولا كانت مراصد ولا أجهزة أخرى. فكل هذه الأمور بإمكانها أن تخرج الإنسان جاهلا محضا. يعني لو فرضنا أن إنسانا كان في هذه الأجواء وكان عبقريا من ناحية الذكاء، وعبقريا من ناحية قوة الحافظة، ولكن هذه الأمور بإمكانها أن تصنع من هذا الشخص العبقري إنسانا جاهلا محضا لا يعرف إلا الأشياء البسيطة جدا. زمن التخلف العلمي، المكان المتخلف علميا، وعدم وجود أستاذ، يعني عدم الدراسة عند أستاذ، هذه مقومات تدل على أن هذا الشخص الذي عاش في هذه الأجواء إنسان غير عالم. ولكن في هذه الأجواء المحيطة بالإمام في الزمن المتخلف والمكان المتخلف وعدم وجود أجهزة وعدم وجود أساتذة بالمستوى، بزغ نور عالم كبير اعترف حتى غير أتباعه، بل حتى غير المسلمين، اعترف كل من كتب عنه أو تحدث عنه بأنه، أذكر هذه الكلمة بدقة، اعترف الكثير على أقل التقادير ممن تكلم عن هذا العالم أو كتب عنه حتى غير المسلمين، اعترفوا بأن هذا العالم هو أكبر وأعظم علماء تاريخ البشرية. هذه الكلمة ليس فيها مبالغة، أعظم علماء تاريخ البشرية، حتى المسيحيين ذكروا هذه العبارة بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. كيف يمكن هذا في هذه الأجواء المتخلفة يخرج إنسان بهذا المستوى من العلم؟ هل هذا ممكن أصلا؟ لماذا هؤلاء الذين كتبوا عن الإمام أو تحدثوا عن الإمام لم يفكروا قليلا بأن هذا الإنسان الذي عاش في هذه الأجواء كيف صار عالما، فضلا عن أنه صار في قمة العلم؟ هذه الأجواء لا تخرج العلماء. الذي لم يدرس عند أي عالم في أي علم كيف يعرف العلوم كلها؟ أليس هذا مستحيلا؟ ولكنهم لم يتأملوا، لم يفكروا، وعندما وصل الأمر إلى مصدر علم الإمام عليه الصلاة والسلام بدأوا يضربون شرقا وغربا حتى لا يقولوا كلمة الحق، وهي أن علم الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكن علما اكتسابيا من أناس عاديين، وإنما كان علما لدنيا من لدن الله عز وجل. ولو كان للإنسان أقل درجات الإنصاف وتحدث عن هذا الموضوع وصل إلى هذه النتيجة لا محالة. أنا أذكر لكم بعض نماذج من ما أظهره الإمام عليه الصلاة والسلام من مختلف العلوم حتى تتضح المسألة بصورة أكثر. في علم الطب، وذكرنا أن الإمام لم يدرس في هذا العلم ولا في غيره عند أحد ولا ساعة واحدة. للإمام عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة في الطب، وأنا أذكر لكم بعض النماذج. الإمام عليه الصلاة والسلام له مناظرة مع عالم نصراني في الطب، طبيب ماهر نصراني. أنتم إذا لاحظتوا هذا بين القوسين، الأطباء الذين كانوا في البلد الإسلامي كلهم الأطباء البارزين كانوا إما نصارى من بلاد الغرب أو هنود من الهند. لم يكن في المدينة المنورة ولا حواليها طبيب ماهر. الإمام عليه الصلاة والسلام له أشياء كثيرة في الطب، تكلم وناظر مع عالم في الطب، طبيب ماهر نصراني. في هذه المناظرة الإمام عليه الصلاة والسلام ذكر تفاصيل الهيكل العظمي للإنسان، حتى أنه ذكر عدد العظام الموجودة في كل عضو من أعضاء الإنسان، وذكر عدد العروق، وذكر عدد الأعصاب الموجودة في جسم الإنسان، وذكر أماكنها من جسم الإنسان، وذكر فوائدها. هذا الإنسان الذي لم يدرس الطب ولا ساعة واحدة، كيف تعرف على هذه الأمور التي لم يعرفها حتى الأخصائيون في ذلك الزمان؟ لأنه لم تكن هناك أدوات ووسائل لكشف هذه العلوم. وله للإمام عليه الصلاة والسلام كلام مع أحد أصحابه ويسمى المفضل ابن عمر، له كلام مفصل يسمى بتوحيد المفضل، وهذا بتفصيله موجود في البحار في المجلد الثالث. ذكر في هذا الكلام مع المفضل ابن عمر تفاصيل عن الفسيولوجيا، وهي علم وظائف أعضاء الجسم، أعضاء جسم الإنسان والحيوان والنبات. طبعا الإمام ذكر فصل بالنسبة للإنسان وظائف الأعضاء، وهذا علم مهم جدا، كان يعد ذلك الزمان من الطب، ربما في هذا الزمان يعد علما على حدة. هذا نموذج. النموذج الآخر، كان هناك ربما بعد زمن الإمام بقليل طبيب ماهر في القمة، وكان نصرانيا أيضا، اسمه يوحنا ابن ماسويه، طبيب حاذق، البعض يعتقد أنه أفضل الأطباء في الدورة العباسية، يعني في فترة 5 قرون أفضل كل الأطباء الذين كانوا في البلد الإسلامي هذا الطبيب يوحنا ابن ماسويه، طبيب حاذق، بل البعض جعله من أفضل الأطباء على الإطلاق، يعني لو كان 30 طبيب من تاريخ الطب إلى يومنا هذا أفضل الأطباء هذا واحد منهم أو أقل أو أكثر، طبيب حاذق إلى أبعد الحدود. في محضر هذا الطبيب شخص اسمه أبو هفان، ربما كان قد رأى الإمام عليه الصلاة والسلام أبو هفان، ذكر في محضر هذا الطبيب كلاما للإمام عليه الصلاة والسلام، وأنا أذكر لكم نص الكلام، كلام مختصر جدا. أبو هفان يذكر هذه الكلمة من الإمام عليه الصلاة والسلام أمام يوحنا ابن ماسويه الطبيب الحاذق. قال أبو هفان في محضر ابن ماسويه، قال: إن جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة، هذه كلمة الإمام: الطبائع 4، الدم، وهو عبد، وربما قتل العبد سيده، والريح، وهو عدو، إذا سددت له بابا أتاك من آخر، والبلغم، وهو ملك يدارى، والمرة، وهي الأرض، إذا رجفت رجفت بمن عليها. هذا الكلام المختصر، سطر ونص تقريبا من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ربما نحن نمر على هذه الكلمة مرورا عاديا مرور الكرام، ولكن يوحنا ابن ماسويه هذا الطبيب البارع بمجرد أن سمع هذه الكلمة قال، هذا الطبيب يقول هذه الكلمة، قال لأبو هفان، فقال ابن ماسويه: أعد علي، فوالله ما يحسن جالينوس أن يصف هذا الوصف. ولعلمكم جالينوس هو خاتم الحكماء 8، أفضل أطباء تاريخ الطب، هؤلاء 8 خاتمهم هو جالينوس، ويقال فيه في جالينوس أنه لم يبلغ مرتبة جالينوس ولا وصل إلى قربه أحد من الأطباء. ويوحنا ابن واسويه يعرف هذا جيدا، يعرف مقام جالينوس، ومع هذا يقول والله ما يحسن جالينوس أن يصف هذا الوصف الذي وصفه الإمام. من أين للإمام هذا العلم؟ هل ممكن أن يكون علما اكتسابيا؟ وأما في الفيزياء فأيضا للإمام كلام كثير في هذا المجال. أذكر لكم نموذجا واحدا، كانت نظرية ربما منسوبة إلى أرسطو. هذه النظرية كانت من المسلمات إلى زمن الإمام، يعني بعد أكثر من 1000 سنة من موت أرسطو. كانت هذه النظرية سائدة، بل هي من المسلمات البديهيات عند كل علماء الفيزياء، بل وحتى عند سائر الناس أيضا، وهي أن العناصر الأربعة وهي الماء والهواء والتراب والنار، هذه أمور بسيطة وليست مركبة. هذه النظرية كانت من المسلمات البديهيات عند علماء الفيزياء إلى زمن الإمام عليه الصلاة والسلام. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام أوضح أن هذه النظرية نظرية فاسدة غير صحيحة، نقض هذه النظرية وأشار إلى أن العناصر الأربعة هي أمور مركبة أيضا من أمور أخرى. وربما علماء الفيزياء إلى زمن بعيد بعد زمان الإمام عليه الصلاة والسلام كانوا يتصورون أن هذه الكلمة أشبه شيء بالمزاح. كيف يمكن أن يكون الهواء أمرا مركبا؟ أن يكون الماء أمرا مركبا؟ التراب يكون مركب؟ ولكن بعد ربما أكثر من 10 قرون جاء عالم بريطاني ليكشف صحة ما قاله الإمام عليه الصلاة والسلام، واكتشف شيئا بسيطا من كلام الإمام طبعا، لأنه اكتشف أن الهواء أمر مركب وليس بسيط، ولم يكتشف جزئيات الهواء. وفي القرون البعدية اكتشفت هذه الحقيقة بأن الهواء مركب من أمور عديدة، أهمها الأكسجين، وهناك أمور أخرى أيضا موجودة في الهواء. الهواء مركب وليس بسيط. من أين عرف هذه المعلومة الإمام؟ من أين عرفها؟ ولم يكن له مختبرات، ولم يكن له أدوات. في الكيمياء أيضا للإمام باع طويل في هذا المجال. أذكر لكم نموذجا واحدا فقط. كل هذه النماذج تدل بوضوح على أن علم الإمام لم يكن علما اكتسابيا. كانت أيضا نظرية ثابتة في علم الكيمياء، بل هي نظرية وحقيقة، مو بس نظرية، حقيقة أيضا ثابتة عند الكل، بأن الماء يطفئ النار، يخمد الحرارة، وهكذا الهواء. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام راجع توحيد المفضل جدا شيء عظيم في جميع الأبعاد. الإمام عليه الصلاة والسلام في توحيد المفضل تكلم عن العقائد، لم يتكلم عن العلوم الأخرى، وإنما ذكر بعض المعلومات سردا بصورة مقدمية ليتوصل إلى التوحيد، لا أكثر من ذلك. ولو أراد الإمام أن يتكلم في العلوم لتكلم ولبين أو أدق معلومات أي علم، ولكن في توحيد المفضل إشارات فقط. ولاحظوا هذه الإشارات ومدى دقة هذه الإشارات. الإمام بيّن أن شيء مادة من مواد الهواء ومادة من مواد الماء، الهواء والماء يطفيان النار، ولكن مادة من الهواء ومادة من الماء، أو ربما إذا كنا أدق بعض المواد من الهواء، لأن العبارة ربما هكذا تكون، يعني المستفاد من كلام الإمام هذا، وبعض المواد من الماء لو اجتمعت لولدت الحرارة. بل الإمام ذكر أكثر من هذا، ذكر أن بإمكان هذه المادة أن تذيب الحديد. ممكن هذا الشيء؟ مادة من الهواء ومادة من الماء تذيب الحديد من شدة الحرارة. ربما أيضا علماء الكيمياء ضحكوا من هذه الكلمة للإمام عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد قرون عديدة، أكثر من 10 قرون، ربما هذا الاكتشاف يكون في القرن 14 الهجري، يعني في القرن 20 أو ربما قبله بقليل، اكتشف أنه مادة الهيدروجين والأكسجين الذي يسمونها بالأكسيدروجين، جمع بين الأكسجين والهيدروجين، إذا اجتمعت تولد حرارة على ما أتذكر شدة حرارة هذا الشيء الذي تولده هذه المادة 6000 درجة من مقياس سنتيغراد، وبالإمكان وفعلوا هذا الشيء أن تقطع هذه المادة، مادة الأكسيدروجين، أن تقطع الفولاذ، وصنعوا هذا الشيء، سووا هذا. الإمام من أين عرف هذه المعلومات؟ وفي علم الهيئة والفلك أذكر لكم بعض النماذج بصورة سريعة. الإمام عليه الصلاة والسلام في توحيد المفضل، راجعوا هذا الكلام من الإمام عليه الصلاة والسلام، كلام المفصل ربما حوالي 100 صفحة، الإمام قالها خلال جلسات عديدة مو جلسة واحدة. المفضل ابن عمر كان يتردد على الإمام خلال ربما أسبوع أو 5 أيام، فالإمام بيّن له مسائل كثيرة. في توحيد المفضل الإمام يشير إلى جاذبة الشمس للمنظومة الشمسية، الشمس لها جاذبة تجذب المنظومة الشمسية، أشار إلى هذا الموضوع، وهذا لم يكتشف إلا بعد قرون كثيرة. الإمام لم يكن له مرصد، لم يكن له تلسكوب، وإنما اكتشف على حسب اصطلاحهم، وإنما نحن نقول كان يعلم، لا أقل أنه اكتشف. من أين اكتشف؟ أن الشمس لها جاذبة تجذب المنظومة الشمسية. الإمام في توحيد المفضل أشار إلى جاذبة الأرض قبل أن يأتي ويتولد نيوتن بربما 9 قرون أو أكثر من 9 قرون، لأنه كان يعيش في القرن 11 الهجري. كشف حقيقة الجاذبية. الإمام في توحيد المفضل كشف حقيقة أخرى لم تكتشف إلا في القرن 20 الميلادي، وهي أن هناك جاذبة تجذب المنظومات الشمسية، وهذا ربما اكتشف قبل 50 سنة أو ما يقارب من هذا الوقت، هذا الزمان. نموذج آخر في علم الفلك، كان من المسلم منذ زمن بطليموس وهو من الحكماء القدامى، من الواضح البديهي عند كل الناس أن الشمس تدور حول الأرض، وللشمس دورانان حول الأرض، دوران خلال 24 ساعة ودوران في فترة 365 يوم وربع يوم. هذا الشيء كان من المسلمات عند كل الناس لأنهم يرون الشمس تشرق من هنا ثم تسير ثم تغرب من هناك، وفي اليوم التالي أيضا تشرق من هنا وهكذا. هذا كان من المسلمات عند كل الناس منذ زمن بطليموس اللي هو صاحب الفكرة وصاحب هذه النظرية. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام أيضا في توحيد المفضل، راجعوا هذا الكلام، يصرح بالوضوح بأن الأرض ليست ثابتة كما كانوا يزعمون، وإنما الأرض تسير ولها دورانان، دوران حول نفسها ودوران حول الشمس. صرح بهذه المعلومة ومثل الإمام بمثال لطيف جدا، مثل بمثال النملة والرحى، نملة واقفة على الرحى أو تدور حول نفسها على رحى، والرحى أيضا تدور حول القطب، قطب الرحى. فهذه النملة لها حركتان، لها دورانان، دوران حول نفسها ودوران مع الرحى حول المركز، وهذا بالضبط مثل حركة الأرض. الأرض تتحرك حول نفسها وفي منظومة شمسية تتحرك حول الشمس. انظروا على الدقة. ومثال الأخير أيضا في علم الفلك والهيكل، أيضا كان من الواضح جدا عند كل الناس، العلماء وغير العلماء، علماء الفلك وغيرهم، بأن الشمس أكبر جرم سماوي. ماكو أكبر من الشمس، هذا الشيء كان ثابت واضح أصلا بديهي، لأن كلما تراه عين الإنسان فهو أصغر من الشمس. وما كانت مراصد، فما كانوا يعرفون أن الشمس ليست هي الأكبر، كانوا يتصورون أكبر جرم سماوي هي الشمس. ولكن الإمام عليه الصلاة والسلام كشف حقيقة أخرى أيضا في هذا المجال، وبين بأن هناك أجرام سماوية أكبر بكثير من الشمس، والشمس في مقابلها، هذا حسب تعبيري لتوضيح لكلام الإمام، الشمس أمام هذه الكواكب والأجرام السماوية كذرة أمام طود. وذكر أيضا بأن هناك أجرام سماوية نورها أكبر من نور الشمس بكثير، بحيث نور الشمس لا يقاس بنور تلك الأجرام. وهذا أيضا كان شيئا عجيبا من الإمام، العلماء كانوا يتصورون هذه الكلمة كلمة باطلة، بل كانوا يتصورونها واضحة البطلان. ولكن في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، يعني في النصف الثاني من القرن العشرين، أيضا اكتشفوا أن هناك أجرام سماوية بعيدة عنا غاية البعد، كما ذكروا تبعد هذه الأجرام السماوية التي تسمى بالكوازارات، هذه الأجرام السماوية تبعد عنا 9 مليار سنة ضوئية. ربما أول هذه الأجرام اكتشفت على ما ببالي في سنة 1963 ميلادية. وبعض هذه الأجرام، هذا موقع الشاهد، بعض هذه الأجرام نورها نسبة نورها إلى نور الشمس شقد؟ كم ضعف؟ ضعف ضعفين؟ لا. هكذا ذكروا بأن نور بعض هذه الكوازارات تساوي عدد رهيب 10,000,000,000,000,000 ضعف نور الشمس. 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, صارت أقل من شمعة أمام الشمس. من أين عرفها؟ هذه المعلومات من أين الإمام؟ أليست هذه الأمور تدل بوضوح على أن علم الإمام لم يكن علما اكتسابيا من شخص عادي، إنما كان علما لدنيا؟ لأن مع كل هذه المقومات التي تجعل الإنسان إنسان غير عالم، كيف عرف هذه الأمور الإمام عليه الصلاة والسلام؟ وما نقلناه لكم، ما نقلته لكم ليس إلا جزءا بسيطا مما وصلنا من كلمات الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه العلوم. وما وصلنا من كلمات الإمام عليه الصلاة والسلام في مختلف العلوم ليس إلا جزءا بسيطا مما قاله الإمام، لأن تراث الشيعة في فترات عديدة تعرض للحرق والأمثال ذلك، وأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام تعرضوا للسجن وللقتل والأمثال ذلك، مما سبب الضياع كثير من الأشياء التي قالها الأئمة عليهم الصلاة والسلام والإمام الصادق بصورة خاصة عليه الصلاة والسلام. لو كان للإنسان أقل درجات الإنصاف، ولو نظر إلى القضية بموضوعية وحيادية لاتضح له جليا كوضوح الشمس في رابعة النهار بأن علم الإمام كان علما لدنيا، بأنه كان إماما منصوبا من قبل الله عز وجل، ليس عالما عاديا. ولكن مع الأسف الشديد الترسبات العقائدية الموجودة في فكر كثير من الناس تسبب أن لا يرون الحقيقة كما هي. وأيضا أؤكد على مسألة شرعية، وهي ما ذكرتها في الأسبوع الماضي، وأن من واجبنا الشرعي لا الأخلاقي فقط، وإنما واجب شرعي كسائر الواجبات، أن نبين هذه الحقائق للآخرين لكي يهتدوا إلى ما اهتدينا إليه بفضل الله تعالى، ولكي يتنعموا بنعمة ولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذا الواجب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للهداية إلى طريق أهل البيت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.